بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة مقدمة من الأخوة في مسجد عثمان بالرملة بتريم إلى فضيلة شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، نرجو التكرم بالإجابة عنها. السؤال الأول: جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا إلى آخر الآية، أنها أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح، لما ماتوا صوروا تماثيلهم ثم لما نسي العلم عبدت من دون الله. الإشكال من وجهين: الوجه الأول، جاء زيادة في أول الحديث قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكان الكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل إلى آخر الحديث. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن المسافة الزمنية بين نوح ومشركي العرب كانت مسافة أو زمنية عظيمة كبيرة، وكيف مر على الأرض من وقائع وأحداث وبعث أنبياء ومرسلين، ولا تزال هذه الأوثان محفوظة حتى وقعت في العرب. كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام ولم يذكر عنه في حديث واحد أنه أمر بهدم هذه الأصنام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا الأثر في صحيح البخاري في سورة نوح عند الآية المذكورة انتقد أعله علي بن المديني، أعله شيخ الإمام البخاري رحمه الله، بأنه من طريق بن جريج عن عطاء، ظن بعضهم أنه عطاء بن أبي رباح وهو عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس، بل قال ابن معين مضمون كلامه أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، وفيه كلام حتى هو عطاء متكلم فيه يعني سيء الحفظ، يعني يخطئ كثيرا. والانتقاد مذكور في فتح الباري أيضا، نعم دافع الحافظ في بعض المواضع عن هذا ودافع عنه الألباني ودافع عنه جماعة، وكتب بعضهم فيه رسالة قبل تغيره وقرأها علي أو قرأ علي منها، المهم أن اطلعت عليها، ولكن الانتقاد حاصل على هذا، وما ذكر في الألفاظ المذكورة كله يدل على أنه منتقد وأنه أثر عن ابن عباس ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر لم لا نقول له حكم الرفع لعدم ثبوته، انتقد في صحيح البخاري وانتقد وفي بعض ألفاظه ما قد ذكر في السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. الإشكال الثاني: جاء عن ابن القيم رحمه الله كما نقله صاحب فتح المجيد أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم، وفي الحديث إنما عبدوا التماثيل.
هذا قول منه أنه عكفوا على قبورهم، أنهم عبدوا التماثيل، فقبورهم لما ماتوا هم ما عبدوهم إلا بعد حين، بعد اندثار قبورهم يعني اندراس العلم وكذا، فهذا منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، والأثر كما سمعت إذا كان من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو منقطع بينه وبين ابن عباس، فهنا ما يحتاج إلى هذا القول الأخير، يدخل تحت الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني: هل هناك ضابط يحد السلف عن الخلف، وهل كل خلفي مبتدع؟
وممن ذكر انتقاد هذا الأثر الحافظ المزي في ترجمة عطاء من تهذيب الكمال. أما الجواب على السؤال المذكور فالسلف يطلق لمعنيين والخلف يطلق لمعنيين، فيطلق ويراد به الزمن الماضي، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي في الجاهلية الماضي، ويطلق ويراد به من سار على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وفي لغة العرب هكذا. وهكذا أيضا من حيث الأدلة، قال هذا سلفي أنا متبع السلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة نعم السلف أنا لك. وعلى هذا فيحد الضابط لهذا أن من كان من أهل البدع فهو خلفي، سواء كان في هذا الزمان أو كان فيما مضى من الأزمنة، يسمون الخلفيون، يسمون أهل البدع، يسمون الضلال، يسمون عدة ألقاب لهم. ومعنى أنه متخلف عن الأدلة، متخلف عن طريقة السابقين، متخلف عن الهدي النبوي، فهذا المتخلف يقال له خلفي تقدم أو تأخر، والمتأخر المتمسك بالسنة يقال سلفي تقدم أو تأخر، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده واتبع سبيل من أناب إلي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تقدموا أو تأخروا، إذا تبعوهم بإحسان فهم ممن رضي الله عنه ورضى، ممن شملهم الدليل في رضاهم عن الله ورضى الله عنهم. فهذا هو الضابط في هذا، أن المبتدع خلفي تقدم أو تأخر، وأن السني سلفي تقدم أو تأخر.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: وصف سفيان تراكب الشياطين بعضهم فوق بعض حينما يسترقون السمع، كيف ذاك؟
جاء في بعض هذا الوصف أنه يصف يديه هكذا، قال يعني يصعد بعضهم على بعض هكذا، بمعنى أنهم يرتصون، ولكن إلا من استرق، إلا من خطف خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فمعنى أنهم يتأسون ثم يدركهم الشهاب فيهلكهم وتساقطون. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السؤال الرابع: يقول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما معنى هذا الاستثناء؟
سعدوا. أما قوله وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا فهذا في حق من محصوا، من دخلوا النار ثم خرجوا منها، هذا في حق من محصوا في تلك المدة شاء الله أن يمحصهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله أن يمحصه محصه من أهل التوحيد ثم مآله إلى الجنة. وأما في حق أهل السعادة فهذا في حق قبل دخولهم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي الزمن الذي كانوا قبل دخولهم إياها في برزخهم وفي حياتهم لم يدخلوها، هذا شاءه الله، شاء الله أن يعيشوا في مدة كذا وكذا لم يكونوا في الجنة، فإذن حملوها على قبل دخولهم الجنة، وليس معناه أنهم لهم مدة ثم يخرجون منها فيكون ذلك مستثني، هذا الذي ذكروا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: ذكر ابن القيم في تعريف الحمد أنه ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، هل يكون الذكر خالص باللسان أم يعم القلب والجوارح؟
ذكر محامد المحمود مع المحبة والتعظيم يكون شامل للذكر وشامل للمحبة وشامل للتعظيم، يعني خاصة في الله سبحانه وتعالى. وأما يقول هو يعني باللسان الجميل الاختياري ويفرق بينه وبين الشكر فقد انتقدوا، فهذا إرادة في الشكر. فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أي أنه يعني شكر الله عز وجل بلسانه وبفعله وعبادته، وأن الشكر يشمل الجوارح واللسان وكذلك الحمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السؤال الذي يليه: إذا كانت المرأة في عدة وفاة فدخل عليها غير المحرم، هل ينقض عدتها وهل تعيد العدة؟
لا دليل على هذا. ثم إنه لم يكن في الزمن الماضي أنه لم يرها أحد، هذا كان في الجاهلية، فالمعتدة قد يراها، يعني إما أنها لغفلة أو حتى، فما يلزم أنها لا يراها أحد أجنبي، وأنه إن رآها أجنبي انتقضت عدتها، هذا القول محدث، إنما هذا من الجاهلية. أما بعد ذلك في الإسلام فليس هذا من شروط اعتدادها ولا إحدادها، فلو رآها الواحد أو الأكثر يجب المرأة أن تحتجب سواء كان محتدة، لكن لو رآها الواحد أو الأكثر ما انتقضت عدتها ولا إحدادها.
أحسن الله إليكم. السؤال الذي يليه: رجل مواظب في إدارة فجاء إليه بعض الإخوة وطلب منه أن يعامل له معاملة في تلك الإدارة على أن يعطيه مقابلا على تلك المعاملة، هل يجوز له أخذ المقابل؟
إذا قام بعمل سمسار، بعمل سمسرة أو عمل أتعاب، مثلا أنت تريد تعرف واحدا في الجوازات تريد أن يعينك لإخراج بطاقة، إخراج جواز، إخراج كذا، أنت متعب، فتكلفه أن يتابع لك في المعاملة، يقوم بهذا المجهود، يعني لكونه عارف بذلك ولكونك أيضا أنت لا تريد أن تجهد نفسك ثم تعطيه مقابل أتعابه، لا محظور أنت تعينه وهو يعينك. أما أن يكون مثلا هذا المبلغ مقابل أن تقدم على غيرك وتفوت الفرصة على المستحق ويكون فيه رشوة فيها إحقاق باطل أو إبطال حق فلا يجوز. إذا كان هذا الإحقاق باطل تفويت فيه تفويت حقوق الغير أو إبطال حق أو ما كان من ذلك فلا يجوز، وأما لمقابل أتعاب فلا بأس.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: متى يكون سجود السهو، قبل السلام أو بعد السلام؟ وإذا كان على المأموم سجودا فمتى يسجد، قبل سلام الإمام أم بعد سلامه؟
هم يقولون في الزيادة والنقصان السجود بعد، إذا سلم من ركعتين مثلا أو إذا زاد خامسة أو ثالثة في الفجر أو كذا زاد يسجد بعد. أما في الشك في الصلاة، شك أحدكم لا يدري كم صلى، فإنه يسجد قبل. وكذا إذا قام في التشهد الأوسط ثم أخبر، يعني أخبر فرجع يسجد قبل. هذا الذي دلت عليه الأدلة والذي فصلوا فيه. ففي الزيادة والنقصان السجود بعد، سنان يسجد بعد، جاء هكذا. وفي الشك في الصلاة، شك لا يدري كم صلى، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا فيما إذا قام من التشهد الأوسط ثم نبه على ذلك بعد أن استقام أو حتى حصل خلل في صلاته مثل هذا يسجد قبل السلام. والمأموم كذلك أيضا يتابع إمامه، إن سجد قبل السلام سجد قبل، وإن سجد بعد سجد بعد، هذا بعد أن يتم ما بقي عليه المتم، ما بعد أن يتم ما بقي عليه يسجد كما فعل إمامه. إلا إذا صلى مع الإمام ويكون له بقية فسجد الإمام قبل أن يقوم، سجد يعني سجود السهو وسجد معه، فإنه إذا سجد معه قبل أن يقوم اجتزأ بها عن سجوده الأخير الذي بعد. المأموم إذا سهى في صلاته، من سهى في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سهو، لا يتحمل الإمام سقوط واجب عنه إذا كان السهو في صلاته بمفرده ليس مما سهى فيه الإمام، كأن يكون المأموم حصل له خطأ هو بنفسه حصل في صلاته دون الإمام، فإنه يتحرى الصواب ويسجد للسهو إن فاتته سجدة، إن فاتته أكملها وسجد للسهو، إن فاتته يعني مثلا مما يلزم فيه السجود هو بنفسه.
قبل السلام أم بعد السلام؟
أنا أشهد التفصيل الأول في زيادة ونقصان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه، هل على طيب
انتهى؟
انتهى
جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.